ارتد سليمان في اخر عمره وعبد الاصنام وبنى لها المعابد. وبعد موته انفصل بنو اسرائيل الى قسمين، مملكة شمالية عاصمتها السامرة وتتكون من 10 أصباط، وملك عليها يربعام عبد الملك سليمان، ومملكة جنوبية عاصمتها أورشليم وتتكون من 6، ملك عليهما رحبعام بن سليمان. وارتد يربعام وال10 أصباط معه، وهاجر الكهنة من مملكته إلى المملكة الجنوبية، وبقيت الأصباط 10 250 سنة، ثم سلط الله عليهم الأشوريين فأخذوهم سبايا، وتبددوا واختلطوا مع الوثنيين فتزاوجوا، وسمي نسلهم بالسامريين، وضاعت منهم التوراة.
لم تضع التوراة أبدا، مع أن أغلب ملوك المملكة الشمالية كانوا أشرارا، إلا أن الله كان يرسل إليهم الأنبياء ليرشدوهم ويهدوهم، ولم تضع منهم التوراة أبدا. ولو افترضنا صحة كلام المعترض في أن ملوك المملكة الشمالية ضيعوا الشريعة، فقد بقيت الشريعة في المملكة الجنوبية، وقد أرسل الله لها أيضا أنبياء كثيرين، وكان أغلب ملوكها يخافون الله، وإليك أسماءهم ووصفا لحياتهم الدينية. رحبعام ابن الملك سليمان كان شريرا، غير أن النبي شمعيا كان معاصرا له. أبيام ابن رحبعام صار في آثار أبيه. آسى ابن أبيام كان قلبه كاملا مع الرب وعمل المستقيم. يهوشافاط كان بارا وكان معاصرا له ياهو ابن حناني النبي. يهورام ابن يهوشافاط كان شريرا، صار في طرق ملوك المملكة الشمالية. أخزيا ابن يهورام كان مثل والده. يؤاش ابن أخزيا عمل المستقيم. أمصيا ابن يؤاش كان ملكا صالحا. عزاريا كان صالحا، وفي آخر أيامه قام الأنبياء إشعياء وهوشع وعاموس. يوسام كان صالحا وعمل المستقيم في عيني الرب، وكان معاصرا للنبي إشعياء والنبي ميسا. أحاز كان شريرا لكن كان معاصرا له النبي إشعياء. الملك حزقية كان من أتقى ملوك يهوذا، وكان معاصرا له النبي إشعياء. الملك منسى كان شريرا، في أيامه تكلم الرب بفم الأنبياء عن خراب مملكته يهوذا. أمون كان شريرا، يوشيا بن أمون كان صالحا وعمل المستقيم أمام الله، وكان من أعظم المصلحين الدينيين، وكان معاصرا له من الأنبياء خلدة النبية والنبيين إرميا وصفانيا. يهو أحاز كان شريرا، يهو يقين كان شريرا، يهو يكين ابن يهو يقيم وكان شريرا مثل أبيه. صدقية كان مثل سلفه شريرا. هذه سيرة ملوك المملكة الجنوبية، مملكة يهوذا، منهم الأتقياء ومنهم الأشرار، لكن الله أرسل إليهم أنبياءه في أغلب عصورهم، وكان الكهنة وأئمة الدين يحافظون دائما على كتب الله وعباداته.
وردت قصة الخلق مرتين في الأصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين. في الأصحاح الأول ذكر أن الله خلق الإنسان ذكرا وأنثى، ولكن الأصحاح الثاني يقول إن الله خلق آدم ثم خلق حواء، وهذا تناقض في أصحاحين متتاليين.
يحكي الأصحاحان القصة نفسها، وهي قصة خلق أبوين الأولين آدم وحواء. وردت القصة مختصرة في الأصحاح الأول لأن الكاتب ذكر القصة كجزء من قصة الخليقة كلها، ووردت قصة خلق أبوين الأولين مفصلة في تكوين أصحاح 2، لأن الكاتب ذكر فيها كيف خلق آدم من التراب وكيف خلقت حواء من أحد أضلاع آدم، ووصف لنا مشاعر آدم قبل خلق حواء وبعده، وأورد القصيدة الشعرية الأولى في التاريخ التي نظمها آدم لما رأى زوجته حواء أم كل حي. القصتان متكاملتان ولا تناقض بينهما.
نقرأ في تكوين 1:3: وقال الله ليكن نور فكان نور. ونقرأ في تكوين 1:14: وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء. ألم يكن الله قد خلق النور في الآية الثالثة؟
ليست الشمس هي المصدر الوحيد للنور، لابد أنه كانت هناك أنوار كونية قبل أن تتشكل الشمس، فكانت أضواء الغيوم السديمية تضيء الكون، ثم خلق الله الشمس والقمر والنجوم.
يقول تكوين 2:2: إن الله استراح، بينما يقول إشعياء 40:28: إن الله لا يكل ولا يعيا. وهذا تناقض، فالذي يتعب هو الذي يستريح.
كلمة استراحة معناها أنه أكمل عمل الخلق وانتهى منه، ولكن الله سبحانه لم يتوقف أبدا عن العناية بخليقته، فهو ضابط الكل. ويقول السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل.
يقول سفر التكوين 2:17: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن آدم لم يمت بعد أن أكل، بل عاش بعد ذلك أكثر من 900 سنة، كما يقول سفر التكوين 5:5.
اختلط الأمر على المعترض، لأن هناك 3 أنواع من الموت. أولها الموت الجسدي الذي ينهي الحياة هنا على الأرض، ولكن هناك الموت الروحي الذي هو الانفصال عن الله نتيجة الخطية، كما وصف الأب ابنه الضال في مثل الابن الضال الذي رواه لنا المسيح في لوقا 15، فقال إن ابنه كان ميتا وضالا لأنه كان بعيدا عن أبيه، ولما رجع تائبا صار حيا ووجد. النوع الثالث من الموت هو الموت الأبدي في جهنم النار، وقد مات آدم موتا روحيا لما عصى الله لأنه انفصل عنه بالعصيان. قال الرسول بولس: وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. لما تعدى آدم الوصية حرم رضا خالقه واستوجب غضبه، وهذا هو معنى قوله: يوم تأكل منها موتا تموت. فليس المقصود هنا الموت الجسدي، بل الموت الروحي، وكل من يخطئ ويعصى الله يموت روحيا لأنه ينفصل عن الله. فمن وقت الأكل حرم آدم من رؤية الله وخسر صورته المقدسة واستوجب عقاب خالقه، وليس هو وحده فقط، بل ذريته معه أيضا لأنه كان ممثلا لها.
يقول سفر التكوين 2:18: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرا. وهذا يتناقض مع وصية الرسول بولس كما جاء في كورنثوس الأولى 7:27، والتي تقول: أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة.
لا تناقض بين الرسول بولس وقول الرب، ففي كورنثوس الأولى 7 لا يبحث موضوع الزواج إن كان محللا أو محرما، لأنه يقول في الآية التالية: إن تزوجت لم تخطئ وإن تزوجت العذراء لم تخطئ. من هذا يتضح أن الرسول بولس لا ينظر إلى الزواج باعتباره خطية أو أمرا يعترض عليه. يفسر الرسول بولس نصيحته بقوله: بسبب الضيق الحاضر حسن للإنسان أن يكون هكذا، أي غير متزوج. سبب نصيحة الرسول بولس بعدم الزواج هو ضيق الاضطهاد الذي كان واقعا على المؤمنين في ذلك العصر، خصوصا على المتزوجين أصحاب الأولاد، لأن الأب وقت الضيق يشعر بعبء الآلام الواقعة على عائلته بالإضافة إلى ما يقع عليه هو شخصيا. فمعنى كلام الرسول بولس أنه بسبب ظروف الاضطهاد يكون المسيحي غير المتزوج أخف حملا من المتزوج. ويقول الرسول بولس: أريد أن تكونوا بلا هم. غير المتزوج يهتم فيما للرب سيرضي الرب، أما المتزوج فيهتم بما للعالم كيف يرضي امرأته. فغير المتزوج يستطيع أن يعمل أكثر لامتداد ملكوت الله من المتزوج، أما من لا يقدر أن يبقى أعزبا فينصحه الرسول بولس بالزواج.